بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 34 الذي كنا نبحث فيه: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك الإمام مع ترك المعموم له أو ناسا لنجاسة غير مغتفرة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المعموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة. وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقة كالمجنون بغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرد بل في الفرد الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا. نحن بحثنا حول هذا الموضوع وذكرنا روايات تدل على صحة صلاة المأموم وبطلان صلاة الإمام، وطبعا فيما يكون يتعلق بأمور الطهارة، يعني الذي هو فاقد لأحد يعني محدث إما بحدث الأصغر أو حدث الأكبر. ولكن بعد ذلك ذكرنا رواية واحدة في من انكشف أن الإمام كان كافرا. هناك رواية أخرى كذلك ورد عن محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره، وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق عليه السلام قال: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة، فإذا هو يهودي أو نصراني قال ليس عليهم إعادة. هذا الحديث من ناحية السند له سندان: سند للصدوق رضوان الله عليه على محمد بن أبي عمير في نوادره، سنده إلى محمد بن أبي عمير هكذا سنده، يعني أشخاص الذي ذكر في سنده هؤلاء. نعم، أنه هو في مشيخه يذكر عن أبيه، يعني صدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي. يعقوب بن يزيد هو هذا السند هكذا. فالسند الأول هو يروي عن نوادر ابن أبي عمير، وطبعا ابن أبي عمير كذلك يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، وروايته عن الإمام الصادق عليه السلام رواية مرسلة لأنه لم يكن معاصرا لإمام الصادق فلم يذكر من روى عنه فهو مرسلة. فمن يقول بأن روايات المرسلة لابن أبي عمير مقبول فهذا أمره سهل، ولكن من لا يعتمد بذلك كسيد الخوئي هو طبعا لا يستطيع أن يتمسك بهذه الرواية لأنها رواية مرسلة. ثم بالنسبة إلى هذا السند الذي ذكرنا في السند الآخر الذي ذكرناه أنه رضوان الله عليه يروي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي. هنا في السند يعقوب بن يزيد هو الكاتب الأنباري، وهو كان معروفا بالقمي كذلك. كشي بالنسبة إليه يقول يوثقه وأبيه، يعني هو وأبوه يوثق كشي. والشيخ رضوان الله عليه يقول كثير الرواية ثقة. النجاشي يقول شأنه كان ثقة صدوقا. فعلى ذلك هذا التأييدات من الرجاليين يصحه يعقوب بن يزيد لا إشكال فيه. إنما هنا محمد بن إيسى بن عبيد الذي معروف باليقطيني أو ابن يقطين في بعض التعبيرات يقطيني. كشي بالنسبة إليه قال علي بن خثيبي قال كان الفضل فاضل يحب العبيدي ويثنى عليه ويثني عليه ويمدعه ويميل إليه ويقول ليس في أغرانه مثله. طبعا لم يأتي عنوان الثقة ولكن تعريف يثني عليه ويمدعه ويميل إليه ويقول ليس في أغرانه مثله. كشي في موردين ضعفه وكذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا أري ما يختص بروايته وقيل أنه كان يذهب مذهب الغلاة. معنى استثناء من روايات فلان أسنار فلان يعني يقبل هذا الكتاب إلا ما روى عن هذا الرجل، معناه جرحه وعدم قبول روايته. هذا من الشيخ رضوان الله. وكشي كذلك في موردين ضعفه صار ضعيف تحت عنوان ضعيف. مورد يكون في روى عن إمام الهادي عليه السلام رواة إمام الهادي، ومورد في من لم يروى عن الإمام. وهذا طبعا نوع من التهافت بين الكلام، إذا هو لم يروي في مكان يقول لم يروي فما معنى أنه يروي عن الإمام الهادي عليه السلام. هذه أشياء أحيانا يقع في كتب القديمة وحتى الكتب الجديدة، يعني اشتباه من كل إنسان ممكن. والنجاشي قال فيه محمد بن إيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بني خزيمة أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف روى عن أبي جعفر الثاني عليهما السلام مكاتبة ومشافهة. ذكر أبو جعفر ابن باوي يعني صدوق رضوان الله عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن إيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت بعض أصحابنا يذكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن إيسى. فهذا التعبير الذي ذكره النجاشي توثيق قوي جدا، يقول ثقة من جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. ولكن الشيخ ضعفه، وكذلك هذا ابن بابويه القمي هكذا ضعفه. فماذا نعمل في مثل هذا الحديث؟ قاعدة الجارح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر عن المعصية عن الخلاف، ولكن معدل يقول لا ما رأيت منه خلافا، ولذلك دائما يقدمون الجرح على التعديل. ولكن فيما نحن فيه بما أن هناك تأكيدات شديدة، مثلا فضل هو فضل بن شازان من أصحاب إمام الرضا عليه السلام الذي مدحه وأثنى عليه، وكذلك هنا نجاشي هكذا يتكلم عنه ويجله، ثم يذكر كلام الصدوق رضوان الله عليه في جرحه ويعني يرد عليه من مثل أبي جعفر محمد بن إيسى، يعني كيف أنت تتكلم عنه ولا تعتمد على حديثه؟ لأنه يذكر عن أبي جعفر ابن باوية عن ابن الوليد. ابن الوليد هو معروف وكان شيخ شيخ الصدوق رضوان الله عليه من العلماء الكبار، أنه قال ما تفرد به محمد بن إيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت ثم ذكر ورأيت بعض أصحابنا يذكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن إيسى. فعلا في هذا المورد كل الأمور ينتهي إلى ابن الوليد، يعني الشيخ الشيخ الصدوق، لأن الشيخ شيخ الطوسي يروي عن الصدوق، والصدوق كذلك يروي هذا عن شيخه ابن الوليد، والصدوق قال في جميع الموارد أنا أعتمد على ابن الوليد، ينتهي إلى شخص واحد. هناك تعريف ذكر عن ابن شاذان الذي كان معاصرا له، وكذلك كالنجاشي رضوان الله وسره، لأن هذه التوثيقات يذهب بهذا الجرح، ولو أن قاعدة الكلي الجرح مقدم على التوثيق، ولكن فيما نحن فيه بما أن الموثقين يشهدون بأنه جيد، ما قالوا مجرد ثقة جليل من أصحابنا، وهذا التعبير الذي ورد فيه، ولذلك لعله يجبر هذا التضعيف الذي ورد من الشيخ، الشيخ قال ضعيف، واستناد الشيخ إلى تضعيف الصدوق، واستناد الصدوق إلى تضعيف ابن الوليد، فيعود إلى رجل واحد، قالوا نحن لا نعتمد بما روى، واستثنوا من كتاب يونس. فعلى ذلك هذا أظن لا بأس بهذا السند. كذلك إنما الكلام هنا في زياد بن مروان القندي الذي يروي عن يعني كتابه مروي عن الإمام في كتابه روى عن الإمام عليه السلام. هذا الرجل كان من أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، وكان عنده 70,000 دينار، فأنكر الرضا عليه السلام وصار من أركان الوقف أنه كان واقفيا، بل كان من أركان الوقف وكان مع موسى بن جعفر عليه السلام. هناك قصة مفصلة ذكروا أنه كان يمشي مع الإمام موسى بن جعفر في مسير، وكان علي بن موسى مع موسى بن جعفر، وأكد عليه مرارا وكرارا أن هذا علي ابني، اسمع منه واعمل بما يقول، وأنه لا يقول إلا الحق، تأكيدات شديدة. ولكن بعد وفاة موسى بن جعفر عليه السلام هو لم يغير ولم يعترف بإمام الرضا عليه السلام، لما أنه كان عنده أموال. وغيره كذلك من بعض وكلاء أو أمناء موسى بن جعفر عليه السلام بعد الوفاة ما أغروا بإمام الرضا عليه السلام، لأن عنده كان أموال. المال هكذا يحرف الإنسان المواضعه. هنا أنا على هذا القندي ليس له أبدا توثيق، لم يرد له توثيق رجال ما بثقوه، وثانيا ومعروف أنه هكذا مع النصائح الإمام موسى بن جعفر، وما جرى مع موسى بن جعفر أنكر إمامة إمام الرضا عليه السلام، فالظاهر أنه ساقط ولا يمكن أن يعتمد عليه. ولكن سيد الخوئي يراه معتبرا لأنه في أسناد كامل الزيارات. الرجاليون ما وثقوه، ذكروه ولم يوثقوه، قد لا يذكر في الرجال، قد يأتي في الرجال من دون توثيق. وذكروا الرجاليين أنه واقفي، وبعضهم قالوهم من روح أركان الواقفة. وذكروا قصته مع الإمام الرضا، مع الإمام سم جعفر عليه السلام، ولذلك أنا أظن لا يمكن أن يعتمد على رجل هكذا انحرف عن الإمام عليه السلام، وهذا طبيعته حريص على المال، أن نعتمد عليه بمجرد أنه ورد في أسناد كامل الزيارات، بينما نرى في أسناد كامل الزيارات كما قلنا كثير من الضعفاء جاء في أسناده. ولكن طبعا لما أنه صاحب كامل الزيارات قال ما رأيته من الثقات، نقبل هذا القول. ولكن إذا ورد جرح على أحد من روى عنه لا يمكن نقبل، كما أن بالنسبة لابن أبي أمير ما شيوخ، لا أقل الشيوخ ابن أبي أمير الذين روى عنهم مباشرة نعتمد عليهم، إلا إذا كان أحد الشيوخ عليه جارح جرعه، فالجرح مقدم على التعديل. ولذلك هذا الحديث ساقط عن اعتبار، فعلى ذلك لم يرد لنا حديث صحيح ومعتبر على أنه إذا كان الكافر كذلك صلاة المأمومين صحيحة، لم يرد دليل من هذه الناحية. مورد آخر كذلك ورد في الروايات ولم يذكر في كلام السيد رضوان الله عليه في عروة الوثقى، وهو إذا كان الإمام لم ينوي الصلاة، يعني إمام مسلم مؤمن مسلم، ولكن لم ينوي الصلاة هكذا صلى مع الناس، هل ما حكم صلاة المأمومين الذين وراءه؟ هناك كذلك رواية تدل على أن صلاة المأمومين صلاة صحيحة ولو أن الإمام لم ينوي. هذا الحديث جاء من محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن زرارة، سنده إلى زرارة سند صحيح، أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم. وهكذا جاء من دون صلاة، من دون نية، وقف معهم والإمام بطل صلاته، فأخذ هذا الرجل وتقدم وأكمل صلاة الناس بهذا الرجل الذي لم يكن ناضيا للصلاة أصلا، وهو لم ينبه صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم. أي يجزيه أن يجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة، فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم. يعني هذا العمل الذي هو قبل أن يصلي بالناس هذا عمل خلاف، ما كان ناويا للصلاة تقدم وكمل صلاة الآخرين. ثم وهو لا ينويها، يعني الإمام عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى. بلو أن صابان صلى، يعني صلاة لا بأس بتكرار الصلاة إذا أقيمت جماعة غير جماعة الأولى، ينويها وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، لقد تجزي عن القوم صلاتهم بإلم لم ينبها. يعني صلاة المصلين لا إشكال فيها، ولكنه عملا خلافا، لم يكن ناويا للصلاة فوقف أمام الناس وصلى بهم سورة الصلاة طبعا. فهذا كذلك
لم ينوي الصلاة لنفسه، يعني لم ينوي
جماعة. نعم، لا ينوي الصلاة أصلا، ما كان ناويا للصلاة، واقف مع الآخرين بدون صلاة، فأخذه وقدمه، لعله كان يركع يسجد من دونه. هنا هذا الحديث من ناحية السند سنده سند صحيح، لأن صدور رضوان الله عليه بسنده يروي عن زرارة، وزرارة لا شبهة فيه، فالسند لا بأس به. ورواه كذلك الشيخ رضوان الله عليه محمد بن يعقوب، ورواه كذلك أظن رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن علي بن وعن علي بن إبراهيم عن أبي جميعا عن حماد بن إيسا عن حريز عن زرارة، فروا ثلاثة أسناد كلها صحة. فعلى ذلك يعتمد على هذا الحديث ويدل على أن المأموم صلاتهم لا بأس به. إنما هنا ذكرنا الموارد التي جاء في الروايات، مسألة طهارة من كان غير متطهر إما جنبا وإما من دون وضوء، وكذلك من لم ينوي، وكذلك من يكون كافرا. ولكن ما ورد في عروة الوثقى ذكر الفسق ونسيان النجاسة في الثوب والبدن، وكون الإمام امرأة للرجال، وكون المجنون وغير البالغ، ذكر هذه الموارد، ولم يذكر هذا، لم يأتي في الروايات النص إلا ما ورد فيما قلناه. ثم إذا استطعنا أن ننقح المناط، نقول المناط في صحة صلاة المأمومين أنهم أتوا بجميع واجبات الصلاة، أما أخلوا به كانت القراءة، وهي مما لا تعاد الصلاة لها، فعلى ذلك على القاعدة صلاتهم سيء. والإمام عليه السلام عندما قال هم لا يعيدون، يعيد الإمام ولا يعيدون، أراد بذلك أنهم صلاتهم لا إشكال فيه. فكلما كان الإمام صلاته باطلة لا يضر بصلاة المأمومين إذا لم يدروا أن الإمام صلاته باطلة، سواء كان كافرا أو فاسقا. كذلك إن اعترفنا برواية التي رواها القندي كما أن السيدكوي اعترف به، كذلك ورد في الكافر، لأن بالأولوية نقول إذا كان فاسقا بالأولى مقبول صلاة المأمومين، يعني صلاة صحيحة. وسائر الموارد التي هكذا كذلك أن نقول أن الميزان هو صحة الصلاة. ولكن تعميم فيستفاد من هذه الروايات المباركات أن الإمام إذا كانت صلاة باطلة والمأمومين لا يعرفون بطلان الصلاة، صلاتهم صحية وتغو صلاة صحيحة، إلا إذا أخلوا ببعض الأمور، كما إذا أخلوا بركوع زائد تبعا للإمام، أو أخلوا مثلا كان حصل عندهم شك بين الأول والثاني بنوا على ما يبنوا عليه ما بنى عليه الإمام. كذلك الشك في فرض الله مبطل للصلاة. فبما أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم في صلاة الجماعة اكتفوا بذلك. إذا فعلوا ذلك، إذا قلنا صلاتهم أصبح فرادا، هذا الذي كان الشك حصل عنده الشك واعتمد على الإمام عليه أن يعيد الصلاة، أو إذا ركع مرة أخرى تبعا للإمام عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا معفو في صلاة الجماعة، والمفروض أن الصلاة لم تكن جماعة، كان فرادا. فهذا استنادا إلى الأدلة، يعني استنادا إلى نفس الروايات التي وردت في موارد، نعمم هذه المسألة في غير تلك الموارد المنصوصة، بما أن الملاك والميزان في هذه الروايات المنصوصة بطلان صلاة الإمام فصلاة المأموم صحيح، فلذلك نعمم مستندا إلى تلك الروايات. إذا قلنا لا يمكن التعميم، ولا ندري على تعبير السيد الخوي، هنا له تعبير لا بأس أن نقرأه، أنه ذكر بعض الموارد وقال لا نعتمد على أن هذا الروايات ماذا أراد، حكمة ما قال الإمام عليه السلام لعل كانوا في مسألة الطهارة، فالتعميم هو لم يقبل، أظن ما كتبت كلامه هنا لم يقبل. ولكن ظاهر الأمر هذا الروايات المتعددة ورعاية الحكم بالموضوع يدلنا، أو لا أقل إذا لم نقل نتيقن، يكون ظنا متاخما للعلم، أن سر صحة صلاة المأمومين عدم إخلالهم بشيء من الأمور التي لو أخلوا بها تفسد الصلاة. ولذلك فإذا كان مثله كالفسق، ولو لم يأتي الفسق في هذه الروايات، ويعني طبعا بالنسبة إلى الفيس أن الإمام يجب أن يكون عادلا روايات كثيرة، ولكن إذا الناس اغتدوا بإنسان فاسق من دون أن يعرفوا أن فاسق ثم تبين فسقه لم يأتي دليل نص في هذا الأمر. ولذلك كذلك بالنسبة إذا كان الإمام امرأة وقفت وظن الناس أنه رجل اغتدوا بها، أو إذا كان الموارد التي ذكرناها إذا كان الإمام ثيابه نجسة أو لم يأتي هذه النصوص، وإذا قلت أيدنا وما استطعنا أن نأخذ بذلك فهناك دليل لا تعاد، حديث لا تعاد، حديث مبارك في كثير من الأمور يأتي وينغذنا، وحديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هؤلاء ما أخلوا بخمس، فإذا أخلوا بغير الخمس صلاتهم لا تعاد، ولا تعاد يعني صلاتهم صحيحة. فنستغني مما ورد في هذه الروايات بالنسبة إلى المجنون، وبالنسبة إلى غير البالغ كذلك إن شاء الله في المستقبل نبحث عن شروط الإمام. كثير من الفقهاء قالوا من شروط الإمام أن يكون الإمام بالغا، ولكن بعض الروايات ورد إذا كان عمره 10 سنوات يمكن أن يكون اقتداء به، فعلى ذلك هذا بحث بعد يأتي والآن لا نذكره. فعلى ذلك ببركة حديث لا تعاد يمكن أن يقول كل هذه الأمور التي ذكروها سببا لصحة الصلاة. كذلك هناك فرض ذكره السيد الخوي رضوان عليه، يقول إذا تنازلنا وقبلنا وقلنا أن هذه الروايات تشمل كل مورد كان الإمام صلاته باطلة، فصلاة المأموم صحيح. ولكن إذا كانت تبعهم الإمام، ويذكر أنه إذا كان هناك شاط وكان مظلم فالناس اقتدوا بهذا الشاط، وما أظن هذا كيف يمكن يتصور أن يكون قريب من هذا الشاط أو من هذا الحمار، والحمار والشاط يتحرك ويركع ويسجد وهو ركع وسجد. هذا تصور هذا المعنى مثال ليس له مصداق، بل يستحيل استحالة عادية أن يكون مثل هذا. وعلى كل حال ولو كان مظلما في الصحراء، في الإنسان الذي يقتدي يراه، ولا أقل يسمع تكبيرة الإحرام عنه حتى يكبر مع إمامه، كيف يمكن أن يكون شات وواحد يصلي بصلاة الشات بعد ذلك عرف أنه كان شاتا ولم يكن إنسانا؟ حتى نقول في هذا المورد صلاته باطلة، ولا يمكن أن نعتمد على هذه الروايات في تعميمها. وإن شاء الله نتابع بحثنا غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.